الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فزلنا في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رمى يقع، وذكرنا فيه الحديث الأول وهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في قول عليه السلام: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وفي هذا الحديث أن النبي عليه السلام يعني غضب واشتد غضبه لما علم أن هناك من يطيل الصلاة. شرحنا هذا الحديث. الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى، هذا الذي وقفنا عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، قال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه. وهذا هو الشاهد من الحديث، هو ايه؟ غضب حتى احمرت وجنتاه، يعني هنا الغضب في التعليم، وهناك كان الغضب في التعليم والموعظة في حديث الأئمة. أو قال حتى احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد من هذا الحديث هو قوله فيه: فاحمرت وجنتاه، والوجنة هو ما فوق الخد. قال: فاحمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، وهذا يدل تغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، يعني فغضب حتى احمرت وجنتاه. هذا هو الشاهد من الحديث، غضبه صلى الله عليه وسلم في تعليم. أما شرح الحديث فنرجع أولا لمعاني الكلمات. فقوله عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها، الوكاء الرباط، اعرف وكاءها الرباط، وعفاصها، العفاص هو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء، وفي بعض الروايات عند مسلم وعددها. والمقصود أن يتعرف على الضالة معرفة، بحيث معرفة بينة، بحيث إذا سأل صاحبها عنها تأكد أنه صاحب هذا الشيء فيردها إليه. قال: ثم عرفها، أي عرفها للناس، والتعريف هنا يكون مدة سنة. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، الوجنة مرتفعة من الخدين، مرتفعة من الخدين. قال: فضالة الإبل، الضالة أو هو الضائع، ضالة الإبل يعني الضائعة من الإبل، وهذا تقال في الإيه؟ في الحيوانات قال لها ضالة، وفي غير الحيوانات في الممتلكات يقال لها لقطة. إذا هناك فرق بين الضالة واللقطة، هناك فرق بين الضالة واللقطة. فالضالة هي الضائعة من الإيه؟ من الحيوان، واللقطة هي الضائعة من الممتلكات، كأن يفقد مالا مثلا أو نقودا أو شيئا يملكه، ساعة محمول أي شيء، كل هذا يقال له إيه؟ لقطة. اعرف. قال: ما لك ولها معها سقاؤها، يعني أجوافها، لأنها تشرب الإبل، تشرب الماء فتكتفي به أيام. وحذاؤها يعني خفها، فأنها تستطيع أن تمتنع بنفسها، يعني معنى ذلك أن الإبل تمتنع بنفسها. هذا معنى الكلمات، ونرجع إلى المباحث. أول حاجة، المبحث الأول في وقت التعرف على مواصفات اللقطة، يعني هو قال له: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. التعرف على اللقطة متى يكون؟ قبل التعريف. واضح الكلام هنا أنه قبل الايه؟ التعريف. يعني انت اعرف، احفظ وسجل عندك في رأسك او في عندك في دفتر ولا شيء صفات هذه اللقطة، ثم عرف سنة، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، وإلا فاستمتع بها. جاء في رواية أخرى: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها فادفع إليه، وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك. التعريف هنا جاء بعد الايه؟ التعرف على اللقطة جاء بعد التعريف، انه قال ايه؟ عرفها حولا، عرفها سنة، فان جاء صاحبها فأديها اليه، والا فجاء صاحبها اعرف وكاءها وعفاصها. يبقى في تعريف بعد الايه؟ اللقطة. فهل هناك تناقض بين الحديثين؟ الحديث الاول يقول اعرف، تعرف على اللقطة ثم عرفها، والحديث الثاني يقول عرفها ثم تعرف عليها. طبعا ليس هناك منافاة بين الحديثين، وليس هناك تعارض بين الحديثين، لأنه يعرفها أولا ويستبين يتعرف عليها أولا قبل التعريف، حتى إذا جاء صاحبها أدها إليه. فإن عد السنة هو يمتلكها بعد السنة ويستمتع بها، فيحتاج إلى زيادة تأكيد في التعريف، يتعرف عليها تاني مرة أخرى. ليه؟ لأن بعد كده قد تنفد، قد تستهلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها بعد سنة، استمتع بها، يجوز لك أن تنتفع بها. إذا لما تستمتع بها هتفك الرباط وتفك الوعاء، وقد تستخدم، وقد يكون أكل تأكله وينفد. ففي هذه الحالة يحتاج منك الأمر إلى زيادة التأكيد للتعريف، لأنه إذا جاء صاحبه أيضا بعد ذلك إيه؟ هتأديها إليه، بس هتأديها إليه بدلا. الفرق بين التأدية قبل السنة والتأدية بعد السنة أن تأتيها قبل السنة تعطيه إياها بعينها، يعني تحافظ عليها بعينها. يعني لو مثلا واحد لقى ساعة، يبقى هذه الساعة لا ينتفع بها، شيلها عنده أمانة. إذا جاء صاحبها في خلال السنة ديت إيه؟ الساعة بتحتك إيه؟ بعينها بعدما يعرفها. بعد السنة، عدت السنة ولم يأتي صاحبها، فإنه يجوز لك أن تستمتع بها. استمتع دوت قد يكون بحق، إما استعمال تستعملها زي ما هي، أنت قبل كده ما استعملتهاش لأن لا يجوز لك أن تستعملها، لكن بعد السنة تستعملها، أو أنك أنت هتبيعها وتاخد فلوسها تصرف بقى، استمتع بها بأي صورة، أي صورة من صور الانتفاع. في الحالة الأولى أنت معك الساعة، ثم جاء صاحبه لسه عندك زي ما هي، لسه عندك زي ما هي، إلا يحصل هتديها له زي ما هي. طيب استهلكت، إلا إيه يحصل؟ ستعطيه بدلها، هتدي له ليه الثمن بتاعها أو تجيب له ساعة مثلها وتعطيه إياها. هذا إذا لم يعط صاحبها ويسامحه في ذلك. هل يطلب منه 10%؟ يقول له مش لقيت لك الساعة واللي يلاقي حاجة ليه 10%. هذا مشهور عند العوام، اللي ليه حاجة اللي يلاقي حاجة يأخذ فيها 10%. مش عارف من أين جاءوا بهذا. هو لا يأخذ هذا إلا إذا صاحب الشيء جعل هناك جعلا. يعني إذا قال صاحب الساعة اللي ضاعت منه الساعة، اللي يلاقي الساعة تحتي ها هديله 10% من ثمنها. هذا اسمه ايه؟ اسمه جعل. كما قال الله عز وجل في قصة يوسف، قال نفصل صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذا الجعل اللي هيجيب الصواع، الملك عامل له جعل انه هيدي له حمل بعير، وانا به زعيم، يعني ضامن الكلام ده. فهذا اسمه جعل. فاذا قال صاحبها من أتى لي بكذا أو بساعتي أو بسيارتي أو بكذا سأعطيه مبلغ من المال كذا يحدده، أو نسبة من المال كذا يحددها، ففي هذه الحالة يعطيه وله أن يطالبه. وأما إذا ما عملش الجعل دوت، فهذا المال عندك وديعة أمانة حافظ عليها، كأن صاحبها جاء لك وقال لك احفظ الساعة دي عندك، شيل الساعة دي أمانة عندك. ولكن الأمر اختلف، إني في الوديعة هو جاء بنفسي وقال لك شيلها لي، إنما في اللقطة أنت لقيتها بس أنت عارف إن بتاعت غيرك مش بتاعتك، فأنت بتشيلها له أمانة. ففي الحالة الأولى اللي هو جاب لك الساعة وقال لك شيلها لي عندك، أنت مش هتستعملها طول عمرك حتى لو عندك 10 سنين إلا بإذنه، يعني دي ايه ملك صاحبه. قال بيجي يقول لك هاتف الدهانة، ان انا فعلت اللقطة، امر هنا امانة لمدة سنة، وبعدين هنفضل على كده. انت الشرع حدد لنا هذه المدة، وهي مدة كافية جدا ان يظهر فيها صاحبه. ومن بعض الناس حتى يقول لك ده مستحيل كمان، يعني ممكن ده بعد شهر خلاص صاحبه ما يدورش عليها. لكن شوف الشرع اداله المدة اللي يعني كافية وزيادة، فالشرع حد بكده نلتزم بأوامر الشرع. يبقى انت هذه أمانة عندك، الشرع اداك انك تحافظ عليها سنة أمانة وديعة، بعد السنة لك ان تستمتع بها، لكن ما هيش ملكك، ما هيش بردك ملكك. ولذلك جاء صاحبها وهي موجودة بعينها، هتردها له بعينها. اذا موجودة اذا لم توجد او استهلكت، فانت ستعطيه ايه بدلها. فان كانت هناك زيادة زادت عليها، كانت هناك زيادة زادت عليها طبعا الزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. يعني أنا لا يحضرني الآن مثال للزيادة المتصلة، لكن يحضرني الزيادة المنفصلة. الزيادة المنفصلة مثل أنك أنت أجرت الساعة دي بعد السنة، أجرتها واحد الساعة طبعا طيبة في ساعات، يعني مش الساعة بتاعتنا 5 جنيه ديت، مش حدش يسأل عليها دي، لكن ساعة قيمة في ساعات بتخش في 20,000 و30,000 فهذه الساعة بعض الناس استأجروها، فالزيادة إذا دخل الساعة قيمة زيادة على ثمنها. لو صاحبها جاء بعد السنة، هذه الزيادة المنفصلة الراجح أنها ملك للملتقط، لان الشرع هنا اباح له الاستمتاع. واما اذا كانت الزياده متصله، وانا مش قادر احضرني الان مثال، لغايه هنا زياده متصله. ها مثلا اصل الغنم برضك ليه وضع تاني، اذا كان الغنم سمن فهي ترد بايه؟ بزيادتها، ترد بزيادتها، لكن هي طبعا هيعود عليه بالايه؟ بالنفقه، النفقه التي انفقها على هذا الغنم. ها المال استثمره بعد السنه، بعد السنه ياخذ الزياده، ولكن قبل السنة هو يحرم عليه ذلك، ولذلك لابد أن يرده بالزيادة، يعني قبل السنة يرده بزيادتها المتصلة والمنفصلة، ولكن بعد السنة يردها إليه بزيادته المتصلة ولا يردها بالمنفصلة. المنفصلة تكون ملكا له على الراجح، لعله في خلافنا يعني لعله مذكور الآن نشوف. يبقى هذا كلام الجمع بين الحديثين. طبعا احنا كنا نسأل بس السؤال، هل هناك خلاف بين الروايتين؟ ليس هناك خلاف، ليس هناك خلاف بين الروايتين، لأنه يعرفه أولا، ها ليتعرف على اللغة اللي شافها دي إيه، وبعد كده لما يجي بعد ما تعود السنة يحتاج إلى زيادة تأكيد للمعرفة، لأنه ها في بعد كده تستهلك، فإذا جاء صاحبها وذلك بعض العلماء يستحب في هذه الحالة أن يكتب، يقيد هذا التعريف بالكتابة، تبع عنده عشان الزمن قد يطول، يجي له بعد 3-4 سنين 5 سنين قد يطول الزمن فهو قد ينسى، فالكتابة تقيد ذلك. طبعا هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة للمواصفات. طبعا المواصفات دي كلمة زيادة اللي بين خطين دي احنا اللي بنزودها، طبعا لازم يكون قبل المقدمة، يعني يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين، فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق وصفها إذا وصفها كما تقدم، ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا، ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا علم بعد ذلك. طبعا ابن حجر يقول يحتمل أن ثم في الحديث الرواية اللي معانا ليست للايه؟ للترتيب، ليست للترتيب، اعرفوا كأها ثم عرفها ثانية، يقول لا يعني مجموع الامرين، يعني ثم اللي ورد في الروايتين ليست المقصود منها الترتيب، المقصود منها، وبهذه الحالة يبقى مفيش خلاف بين الرواية الاولى والرواية الثانية، قال ليس هنا المقصود بها الترتيب، ولكن المقصود بها معرفة الحالتين، الحالين، انك تعرف او القيام بالامرين معا، وهو أن تتعرف عليها وتعرفها، سواء تعرفت عليها أول ما عرفتها أو تعرفت عليها ثانيا. فقال إن المسألة هنا ليس مقصود منها الترتيب، هذا كلام ابن حجر، لكن كلام الإمام النووي يعني رحمه الله كلام قوي والله أعلم. المبحث الثاني حكم التعرف على المواصفات اللقطة، وما هي الأمور التي عرف بها، يعني إيه حكم أنك تتعرف على اللقطة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب لقوله عليه السلام اعرف وكاءها، يبقى لازم تتعرف عليها، هذا على الوجوب، لأن بقى أصبحت في أمانة عندك، وأنت خولت هذه الأمانة بقدر الله عز وجل فلا تضيعها، ما يجرفش أي واحد يقول لك أنا مش عارف إيه وخد وخلاص يا عم ريحنا، لا لازم تعرف أن فعلا هو ده صاحبها، هذا يديك مواصفات لها، فيعطيك مواصفات فأنت لا تضيع الأمانة.
إذا لم يأت صاحبها
لحد ما توفى، إيه؟
إذا لم يأت صاحبها لحد ما توفى تسقط عنه ولا لسه؟
لا مش هتسقط عنه، هتبقى يوصي بها للورثة كامل بها بقية السنة، ويفضل الحكم كما هو. يعني إذا لم يعني لا اللغة تمام. لازم يكون هو دائما أنت عندك وديعة. ومات اللي عنده الوديعة قبل أن يأتي صاحبها فيأخذها. يبقى الورثة هم اللي يردوها. فهي تنتقل الى الورثه، لكن لا تدخل في التركه حتى ايه؟ تمر السنه، حتى تمر السنه، بعد كده تاخذ التركه كل واحد يعرف خد نصيبه منها ايه؟ طبعا تبقى مشكله كبيره، يعني لان جاء صاحبه وبعد ذلك عليهم جميعا ان يردوا اليه ما أخذوه. القول الثاني قالوا يستحب. القول الثالث قالوا يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. طب واحنا قلنا الراجح بايه؟ الوجوب. الراجح انه يجب ان يتعرف على اللقطة. واما ما الذي يعرفه منها؟ الروايات يقول يعرف ركائها وعفاصها وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، كأن يكون مثلا في محفظة ولا يعني طبعا هم كانوا يضعون في اشياء معينة، وحتى الان توضع الاموال في اشياء ايضا، يبقى يعرف. والمقصود من هذا الكلام المعرفة بالمواصفات التي تنفي او التي تبين صدق صاحبها عندما يأتي فيتصل. يعني ذاك انت مثلا الواحد لما يجي يلاقي حاجة ونقول له مثلا روح عرف، ما يقولش انا لقيت ساعة ماركتها كذا لونها كذا، يدوم هو المواصفات. ما ينفعش يقول انا لقيت ساعة مثلا، او لما ضاعت منه ساعة يعني انا في المكان الفلاني او تليفوني كذا. وبعدين اللي يجي هو اللي يقول له بقى لونها كذا، الصدق بتاعها جلد ولا الصدق بتاعها بتاع دوت حديد، ولا ابيضة ولا صفرة ولا نوعها ماركة كذا، فيصل له ما يتبين صدق الايه؟ صدق صاحبه. وإذا جاء في بعض الروايات عفاصها، وفي بعضها العدد والغرض، ها هو ده المقصود. والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يقال والوزن فيما يوزن والزرع فيما يزرع، يعني إذا كان شيء بتتمطر يعني بالأمطار يبقى يعرف مثلا لقى قماش كم متر، بعد كل هذا ايه يعرف. وقال جماعة من الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان، واختلفوا فيما اذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على قول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة. قال ابن القاسم لابد من ذكر جميعها، وقال أفقه، لكن قال لا يشترط معرفة العدد، وقبل قول ابن القاسم اقوى لثبوت ذكر العدد اذا كان لها عدد في الروايات الاخرى. طبعا هي القضية يعني جزاء الواسط وصف بعض الصفات دون بقية الصفات، فهذا تحتاج إلى نظر الذي يسأله، لأن في بعض الأشياء خصوصا في هذا الزمان أشياء ربما صاحبها لا يعرف، لا يتعرف عليها تعرفا كاملا. يعني واحد شايل موبايل يقول له قول له الرقم بتاعه، مش كل واحد حافظ الايه الرقم بتاع الموبايل بتاعه، 6 ومش عارف 100 و6 600 ومش عارف 3100 ومش عارف كام، مش كل واحد يحفظ الرقم ده، لكن هو ممكن يساله وصفه لي فيصف له. طيب مثلا ممكن يساله عن ارقام فيها، فمثلا مسجل اسماء مين فيه، فيشوف الاسماء المسجله نحو هذا، يعني ده شيء ممكن يتعرف عليه. فإذا كان في جراب مثلا يصف له الجراب، هذا من الايه؟ العفاص، يعرف وكاءها وعفاصها. لكن إذا قلنا احنا لازم نلزمه بجميع الصفات، بحيث إذا سألناه سؤال فسقط فيه ولم يستطع الإجابة عنه نقول له لا ما يصلحش، هذا سيكون ايه؟ ربما يكون أمر بعيد. لكن إذا غلب على الظن تحقق أن هذا الشخص وصدقه فنبتعى إليه إذا اطمأنت أنفسنا أنه صحيح. المبحث الثالث تعريف اللقطة بعد التقاطها. ثبت في الحديث عرفها سنة، قال العلماء محل ذلك التعريف المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، يقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئا من الصفات. هذا كلام أهل العلم أنه لما يعرف ما يذكرش الصفات هو، وإلا هناك من يحاول ان هو ايه ياخذ الصفات يقول له انا ضاع لي كذا، ولا يكون جماعه مع بعض ده يجي يقول له لا مش انت الثاني ومغير الصفه بصفه ثانيه، يقول لا مش انت لغايه ما ايه تيجي فيها، فما ينفعش. فهو لا يصل الصفات، انما يصل ضاعت نفقه او وجدت نفقه او نحو الصدق، فاذا جاء عرفها له. ويحكى في ذلك ان رجلا رأى في يعني التقط لقطة في الحج, يعني لقى كيس فيه 1000 دينار. 1000 دينار طبعا دينار الذهب, كان العملة اللي بيتعاملوا بيها الذهب والفضة, كانوا بيضحكوا عليه دلوقتي بنشرة ورق وشالوا الذهب والفضة من جيوب الناس ومن أملاكهم. فهذا وجد 1000 دينار, فوجد رجلا يعني يقول من وجد 1000 دينار. فجاء صاحبنا إليه, كان رجلا فقيرا جدا, قال له اجعل له جعلا, وعايز بس يقول لي اللي هلاقيها هديله ايه مثل 10 دينار الحاج. قال له اجعل له جعلا 100 دينار. قال له لا. فجي في اليوم الثاني وجده ايه يقول برضك من وجد 1000 دينار. فقال له الرجل اجعل له جعلا 10 دينار. قال له لا. في اليوم الثالث جاء له وقال له يا رجل اجعل له جعلا ولو دينارا. قال له لا. فقال اذا اتبعني تعالى. فذهب اليه وتم ايه عرف له الغثاء والحفاظ وكل شيء. قال هذه هي. قال له نعم. قال خذ. قال فعلي. فاذا بالرجل ينظر فوجده يعني رجلا فقيرا ويعني بيته لا شيء فيه. قال والله ان هذه 1000 دينار اعطاها لي رجل. فقال اذهب في الحج وانظر الى افقر رجل فاعطيها اليه, والله ما رايت رجلا افقر منك. فاعطى اليه الايه 1000 دينار كلها. واما مده التعريف فقد ثبت في الحديث انها ايه انها سنه. طبعا الان بعض الناس يقول لك انا وجدتها في مكان عام, نقول له بقى في هذه الحاله ما تعرف المحلات, ممكن تعلق ورقه في مسجد قريب ونحو ذلك, وتكتب رقم تليفونك, ولا انت تتردد على اصحاب المحلات لفتره بحيث انه ايه تعد السنه الى يعني تنظر هل سال عنها احد ام لا. ويريد يعني طبعا هو المفروض يعني في هذا الزمان ان يكون من ضمن الانشطه اللي تقوم بها الجمعيات الخيريه او المجلات العامه او الصحافه زي الجريده دي بتاعت لا الوسيط, يعني جريده زاديه مثلا او حاجه, يبقى في باب اظن في حاجه زي كده في الوسيط, يبقى في باب للايه الحاجات المفقوده اللي فقد شيء او الحاجه اللي وجد شيء, بحيث هو يوصل الناس دول لبعض واذا عرفها يعطيها. يبقى هذه وسيله برضك, يا ريت يكون مثلا حاجه جمعيه من الجامعات الكبيره زي الجمعيه الشرعيه وجامعات انصار السنه, يبقى في المجلات بتاعتهم برضك يبقى في ايه باب المفقودات. ها خطاب فطار, ما هي دي مشكله بقى. ها سكه الحديد اهو, ها باب الامانات, بس المشكله ان القائمين عليها مشكله كده, يعني لازم يكون في ابواب امان, يعني هو اللي هو الصح ما يروحش يسلمها, فهو ما بيحصلش طبعا صح ان يبقى فيه يروح يسلمها دي لو في الحرم, لان في الحرم مش هيمتلكها ابدا. ففي الحرم في باب الامانات هناك عند باب الصفا, اي حاجه بتلاقيها في مكه بتسلمها هناك, لان حتى لو مغاد صاحبها فهو لا يجوز لصاحبها ان يمتلكها ابدا مهما طال الزمن. يعني لقطه مكه اتفضل, لقطه مكه خاصه لا تلتقط لقطتها الا لمنشد, يعني منشد يعني يعرف بها طول العمر, اما هو يلتقطها يتملكها لا يتملكها, فهنا لازم يسلمها. وقد ياتي صاحبه بعد سنه وسنتين وثلاثه يعني تكون هناك في الايه في الامانات, والا فهي من كنز الكعبه, يعني تصرف على ايه للبيت. اما في هذه البلاد فاحنا هنسلمها للامانات. طب وبعدين لو عدت السنه يملك لمن؟ يملك لمن وجدها, يستمتع بمن وجدها, لكن احنا بنقول دلوقتي بنضيعها, قد تهمل قد تضيع, قد ياخذها انسان ما يعني ليس عنده شيء من الدين. فالمفروض ان في الامانات دي ان هم يكونوا وسيط يوصل, يعني انا لو وجدت كذا ومكاني في الحته الفلانيه, اللي يعظم في هذا انا اخذ, والثاني يجي يقول والله انا اتفقدت في القطار كذا. طب نشوف بقى على اذا كان بقى يعني في مكان نسأل فيه، ولا إذا كان بقى على الكمبيوتر دلوقتي ممكن يبقى نقول له والله في واحد واجد كذا، لو أنت عارف الصفات هيديها لك تليفونه أو عنوانه اتصل بيه وهكذا. مثلا يعني بأي وسيلة يعني اقتراح بحيث ان يكون ديت طريقة للتعرف على الاخر. طبعا هذه الامور للأسف يعني امور مهملة. التصرف النفقة على تعريفها سنة، في رواية ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، وفي رواية وإلا فاستنفقها. واستدل به على ان الناقص يملكها بعد انقضاء مدة التعريف، وهو ظاهر نص الشافعي، فان قوله مشأنق بها في إحدى الروايات تفويض إلى اختيار، وقولي فاستنفقها الأمر فيه للإباح، يعني مش لازم استنفقها، النصوص صلى الله عليه وسلم قال استنفقها لازم ينفقها، يفرض متصدق بها خلاص جاء، فهذا للإباحة وليس على وجوب الاستنفاق. واختلف العلماء فيما إذا تصرف النقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها ليضمنها له أم لا. الجمهور على وجوب الرد إن كانت النقطة موجودة بعينها، او البدل ان كانت استهلكة، وحجة في ذلك قول صلى الله عليه وسلم في رواية ولتكن وديعة عندك، واصرح من ذلك ما رواه ابو داود بلفظ فان جاء باغيها فأديها اليه والا فاعرف رفاصها وكاءها ثم قلها فان جاء باغيها فأديها اليه، فامر بادائها اليه قبل الاذن في اكلها وبعد. قال النووي ان جاء صاحبها قبل ان يمتلكها الملتقط اخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، واما بعد التملك فان لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبه عليه في الاخره، وان جاء صاحبها فان كانت موجوده بعينها استحقها بزوائدها المتصله، ومهما تلف منها لازم الملتقط غرامته لذلك، وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه، وهو ظاهر اختيار البخاري، يعني هنا استحقها بالزواج الايه المتصله، اما المنفصله فلا تستحق. المبحث الخامس حكم ضاله الغنم. طبعا في اخر الحديث قال فضلت الغنم، قال هي لك او لاخيك او للذئب. ده ظاهر الحديث، ده بعض العلماء قالوا هذا ظاهر الحديث، هي لك او لاخيك او للذئب، اما انت تركتها فهي قد ياتي انسان اخر ياخذها، هي يبقى انت وهو زي بعض، او ما جاش انسان اخر يبقى ايه الديب هياكلها، يبقى انت تاخذها اولى. هذا يدل على ان ما دخلش هنا ايه التعريف، فهل تعرف لقة الغنم ام لا تعرف؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول لا تعرف ايضا، ويقولون هي لا يمتلكها لان الذئب لا يمتلك، النصوص قال هي لك او لاخيك او للذئب، والذئب هنا ايه لا يمتلك، يبقى انا كمان ايه لا امتلك. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك التملك، يقصد بذلك ان تضيع، اذا انت لم تاخذها تضيع. قالوا ايضا او احسن الاقوال في ذلك انها اذا كانت في مكان يمكن ان يكون فيه الذئاب او من حيوان مفترس، لان الحديث ذكر الذئب هنا، فاذا كان في مكان بعيد عن القريه ياخذها من غير تعريف، إذا كانت ضالة بعيدة عن القرية أخذها من غير تعريف، وإما إذا كانت داخل القرية فهي في مأمن بعيد عن الذئاب والوحوش والكلام ده كله، فهنا يعرفها قد إيه. هنا الحديث ما نصش على مدة للتعريف، هو لم ينص على التعريف أصلا، فقالوا بما يغلب على الظن أنه لا يجد صاحبه. وعلى هذا بقى إذا لها أي شيء من مثل هذه الحيوانات الضعيفة لا يتركها، لأنها لك أو لأخيك أو للإيه للذئب. وابن حزم له في ذلك قول في غير ما ذكر في الحديث، ابن حزم الظاهري قال في غير ما وجد ما ذكر في غير ما ذكر في الحديث، الحديث ذكر اللقطة وذكر ضلة الغنم وذكر ضلة الإيه الإبل، أما في غير ذلك لا دجاجة لا أرنب لا مش عارف ايه، قال هذه كلها ترد الى بيت المال، لان هذه اموال الضائعة الاصل فيها انها ترد الى بيت المال. ففي هذه الحالة نقول يجوز هذه الحالة صاحبها لمن وجدها ان يأكلها وان يتصدق ايه بثمنها، لان لا يوجد بيت مال الان، او يضعها في اموال عامة. طيب بالنسبة لضالة الغنم
مش عارف اقول لك الحديث دوت مع انه مش هو ده الحديث يعني. فيرى الملكية انه يتملك بالارض ولا يلزم غرامة ولو جاء صاحبه. حجة في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. واجيب لان اللام ليست للتمليك لان الذئب لا يمتلك، واما المنطلق فيمتلكها بشرط الضمان. ومما يؤيد هذا انهم اجمعوا انه لو جاء صاحبها قبل ان ياكلها الملتقط لاخذها. طبعا لو جاء صاحبها قبل هو ما خدهاش بس ما خدهاش ياخذها منه، فدل هذا على انها باقيه على ملك صاحبها. يعني اذا ظهر صاحبها هو له ان ياكلها، لكن اذا ظهر صاحبها فيضمنها. واما الجمهور فقال يجب تعريفها، فاذا انقضت مده التعريف اكلها ان شاء وغرم صاحبها. إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجد في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصح. وده يعني أقرب الأقوال لذكره الذئب في الحديث أنها إذا كانت في الفلاة لا يجب أن يعرف، ولكن يأخذها على طول. فإن جاء صاحبها قبل أن يأكلها خلاص بتحت، وإن لم يأت صاحبها فلمن التقطها أن يأخذها، لمن وجدها أن يأخذها. وأما إذا كانت في القرية فهنا في الذئب، يعني غالب الذئاب لا تسكن القرى، انما تسكن في 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 الفلاء والصحراء ونحو ذلك. النبي قال هي لك او لاخيك او للذئب. فاذا كانت في القريه فهنا يمكن ان نعرف صاحبها، هنا يمكن ان نعرف صاحبها، خاصه اذا كانت القريه صغيره ومعروفه، واللي بيضيع منه حاجه بيقعد يدور عليه ويسال عليه كثير، ففي هذه الحاله يمكن ان يعرف صاحبها. لكن اذا غلب على الظن وسالنا واعلن وراحنا ويمين الحالات دي كلها الناس ما تسقطش عليها، فاذا غلب على الظن وانه لم يجد صاحبها فالظاهر والله اعلم انه يجوز له ان ياخذها. حكم ضله الابل، لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن ضله الابل غضب حتى احمرت وجنتاه، وفي روايه فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم اي تغير. والجمهور ان ضله الابل لا تلتقط اخذا بظاهر الحديث، لأن هي قال الماء لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وترعى الشجر، أنت يسبها حتى يأتي صاحبها. ويقولوا طبعا صاحبها يدور عليها في المكان وضعت فيها أحسن ما هو يأخذها، وصاحبها ما يعرفش انتقلت إلى أين، فالأولى أن يتركها في مكانها، لأنها غالبا الإبل تشرد وترجع إلى أي أماكنها. لكن الحنفية قالوا الأولى أن تلتقط، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها. قالوا ما لك ولها، يعني لا تتملكها لكن تلتقطها تحفظها فلك ذلك، قالوا تعرف بها لك ذلك، وهو قول الشافعي. وكذا اذا وجد بقريه فيجوز التملك على الاصح عنده، والخلاف عند الملكيين. قال العلماء طبعا القول الاول هو الارجح، حكمه النهي عن التقاط الابل ان بقاها حيث ظلت اقرب الى وجدان مالكها لها من تطلب لها من تطلبه لها في رحال الناس. ما يستفاد من الحديث؟ جواز الغضب في التعليم. من اين هذا؟ من قوله فغضب حتى احمرت وجنتاه، واستفاد من حديث احكام اللغه طبعا واضح. استنبط منه العلماء جواز التصرف في مال الغير اذا غاب ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه، كما دل عليه التفصيل بين ضله الابل وضلت الايه الغنم. ضلت الابل اتصرفنا في المال وضل لانه يخشى عليه الضياع، فاذا كان هناك مال لشخص وهذا الشخص مش عارفينه فين، ووجدنا هذا المال ويخشى عليه الضياع، جاز لنا ان نتصرف فيه ونحفظه له بهذا التصرف. يعني انسان مفقود مثلا، المفقود ترك اموالا، هذا شخص معروف، هو الشخص هو اللي ضاع نفسه، هو فقد، فيجوز لنا والاموال بتاعته موجوده وقد تفسد. يعني يقول مثلا لو كان في جماعه في طريق ومعهم رجل ومات ومعه مال ومعه مثلا اطعمه واشياء، فقال ماذا نفعل؟ اتصرف هذا المال، لازم نرد الورثه بتوعه، لكن حتى نرد اليه قد هناك اشياء لا نستطيع ان احنا نحتفظ بها الان، فنبيعها وناخذ اموالها بحيث صرفنا من غير اذنه، لان هذا الطعام اذا شلناه هو غالبا عشان ياكل مثلا او عشان يتاجر فيه واحنا مش اهل التجاره، فهذا الشيء لو احنا احتفظنا به وقلنا خلاص بقى ده مال صاحبنا احنا مالناش حق نصرف فيه لغايه ما رجعوا الصحاب، اولا يكلفنا مؤنه، وثاني حاجه قد يفسد هذا الطعام هذا الشيء، يبقى احنا نبيعه ونحتفظ ايه بمال. واذا كان شيء هناك ما ينفعش يتباع لكن ممكن يؤكل بناكله ونضمن له ايه ونضمن له ثمنه ونرجع هذا المال كله لايه لورثه هذا الميت. يبقى احنا تصرفنا في مال الغير من غير اذنه لان هذا انت تعلم جائز التصرف في مال المفقود والا لم تتحقق وفاته. نفس الكلام. طيب الحديث الاخير نقوله بقى بسرعه كده عشان ايه ننتهي من هذا الباب. عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اقتل عليه غاضب ثم قال سلوني عما شئتم. قال رجل بن ابي قال ابوك حذافة. فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل. هذا الحديث يعني ايه مختصر. النبي عليه السلام سأله الناس عن اشياء واكثروا عليه اسئلة حتى غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الحديث انه في بعض الروايات انه نزل في ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. بعدما غضب النبي عليه السلام ثم سكت بعد ذلك. فالنبي عليه السلام ذات يوم لما اخطروا عليه السؤال صلى بهم الظهر ثم صعد المنبر قال ما سألتون عن شيء الا اجبتكم. واخذ النبي عليه السلام في غضب شديد يقول سلوني سلوني. فقام رجل فقال أين أنا؟ قال أنت في النار. فقال آخر من أبي؟ قال أبوك حذافة. وكان هذا إذا تلاحى يعني اتخانق مع واحد يتهم في أبي، يعني يقول أنت أمك زنت فأنت مش ابن حذافة أنت ابن زاني ابن زنا. فهو لما قال له من أبي قال أبوك حذافة جاء بالصفة الحسن أنه هو ليس ابن زنا ولكن ابن شرعي او ابن حقيقي. فلذلك امه عاتبته قالت لما فعلت ذلك. وسبب العتاب ان الامر على الستر، يعني حتى لو كان بيتهم فالامر مستور. يعني اذا قال له النبي عليه السلام انت ابوك فلان ثبتت ايه؟ ثبتت الفضيحه وثبت الزنا. فقال اكنا في جاهليه ويعني خشيت ان يكون امر، فلكن الحمد لله جاءت على الصفه الايه؟ الحسن. والثالث ساله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. وهو كذلك. وأظن الرجل قال الرابع قال أين أنا؟ قال أنت في الجنة. وغير ذلك الأسئلة وستأتي يعني ذكر هذه الأسئلة كلها جمعناها يعني في الكلام. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عن ذلك، طبعا سيدنا عمر يعني شاف الأمر في غضب عن النبي عليه السلام، والصحابة كلهم في بعض الروايات أن الصحابة لفوا ثيابهم على رؤوسهم وكان لهم حنين او خنين. قال الحنين ما يخرج من الصدر، البكاء الذي يخرج من الصدر وهو اشد من النحيم، والخنين البكاء اللي يخرج من الانف، يعني في الليل احنا بعد يجيب البكاء بتاعه فالصوت يطلع من الانف. هذا او هذا وربما اجتمع الامرين، يعني الانسان يعيط وتلاقي الصوت طالع من ايه من فمه وانفه، حنين وخنين. وهذا من وخشوا ان يكون هذا سيؤدي به من امر عقوبه، انهم زادوا على النبي عليه الصلاه والسلام في الاسئله. وواضح غضب النبي عليه الصلاه والسلام قال يقول كلما ساله سال يقول سلوني 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 في شده وغضب، حتى جسى عمر في بعض الروايات انه جسى على ركبتيه وقال نتوب الى الله والى رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد رسولا. وفي روايات والقران امامه. وفي روايه مرسله ان عمر الخطاب انكب، لكن الروايه مرسله فيها بعض، انكب على قدم النبي عليه الصلاه والسلام واخذ يقبله فسكت النبي عليه الصلاه والسلام الى اخر الحديث. تنبيهات. قصر المصنف الغضب على الموعظه والتعليم دون الحكم، ما قالش باب الغضب في الموعظة والتعليم والحكم، إنما قال الموعظة وإيه والتعليم، ما قالش الحكم ليه؟ لأنه لا يحكم الحاكم وهو إيه وهو غضبان. لكن في التعليم في الموعظة، الموعظة الغضب فيها أدعى إلى قبول الموعظة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس
على صوته كأنه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالموعظة عشان يكون فيها الغضب والشدة ورفع الصوت حتى يتحرك مع القلب ويؤثر ذلك في القلب، وإن كان هذا طبعا ليس لازما بخلاف طبعا الحاكم، فإن الحاكم لا يصلح أن يحكم وهو غضبان. فإن قيل فإن النبي عليه السلام قد حكم في هذا الحديث في حال غضب فقال أبوك فلان وقال بذلك، ونقول هذا يختلف، وإن كان هذا ليس من باب الحكم لأن هذا خبر، وحتى لو حملنا على أنه حكم فإن في حق النبي عليه السلام يستوى في حقه كلامه في غضبه وعدم الغضب، يستوى في ذلك في حال الغضب وفي عدم الغضب. طيب نقف عند هذا، وهو الحديث سيأتي في الباب الذي بعده برواية عمر الخطاب بأطول من ذلك، فنخلي بقى الشرح الكامل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.